بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، قال في سننه في باب القدر الحديث الرابع، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث من الأحاديث التي أوردها الإمام ابن ماجه في باب القدر، وهو من الأدلة الواضحة على إثبات القدر، وأن الغايات والأسباب والمسببات أنها كلها مقدرة من عند الله عز وجل. يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. هذا يدل على أن على تفاوت الناس يعني في الإيمان، وأن منهم من يكون قويا في إيمانه، ومنهم من يكون ضعيفا في إيمانه، وأنهم متفاوتون في الإيمان. وقوله المؤمن القوي يعني في طاعة الله عز وجل والعمل بما يرضيه، وبذلك يكون التفاوت في الأعمال. خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفيه تفاوت الناس، وفيه إثبات المحبة لله عز وجل، وفيه إثبات تفاوت الناس في محبة الله عز وجل، وأن من الناس من يكون أحب إلى الله عز وجل من بعض، كما أن الأعمال بعضها أحب إليه من بعض. ولهذا قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وقال بعد ذلك: وفي كل خير. يعني لما ذكر أن هناك تفاوت بين القوي والضعيف، المؤمن القوي والمؤمن الضعيف، قال: وفي كل خير، احتراز حتى لا يستهان بالثاني، وأنه وإن كان دون الذي قبله الذي هو القوي، فإن كل منهما على خير، وكل منهما في خير. قال: وفي كل خير، يعني القوي والضعيف، وإن تفاوت في القوة والضعف، إلا أن الخير حاصل للجميع، وإن كان هناك تفاوت في الخير، وإن كان هناك تفاوت في الخير. وهذه القوة كما هو معلوم قوة في العمل، وقوة في العبادة، وقوة في طاعة الله عز وجل. وإذا حصلت هذه القوة التي هي القوة التي في العبادة والقوة في الطاعة، معها قوة جسدية، واستعملت هذه القوة في الطاعة، فيكون ذلك زيادة في الخير. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإن الصحة والعافية والقدرة التي أعطاها الله عز وجل الإنسان، كثير من الناس مغبونين فيها، لأنهم إما استعملوها فيما يعود عليهم المضرة، أو أنهم لم يستعملوها فيما يعود عليهم بالخير، فصاروا مغبونين. ومن استعمل قوته الجسدية التي أعطاه الله عز وجل، وهي الصحة والعافية والقدرة، في طاعة الله عز وجل، فهذا فيه زيادة في الخير وزيادة في الطاعة، ووجود السبب الذي به يتمكن من الاتيان بطاعة الله عز وجل والزيادة فيها وملازمتها. والحاصل أن القوة قوة إيمانية كما جاء في الحديث المؤمن القوي يعني في إيمانه وعبادته وتقربه الله عز وجل الذي به يزداد إيمانه ويقوى إيمانه. لكن إذا وجدت القوة البدنية واستعملت في طاعة الله عز وجل فصار ذلك زيادة في الأعمال الصالحة وزيادة في التقرب الله عز وجل فيكون في ذلك الخير والبركة للإنسان. ثم إن الحديث فيه ذكر الخير مرتين, وخير كلمة خير تأتي أفعل تفضيل وتأتي بمعنى الخير المقابل للشر, وهنا قد اجتمع الأمران, فإن قولها المؤمن القوي خير هذا يفعل تفضيل يعني أخير وأفضل, وقوله في كل خير يعني الذي هو المعنى الذي هو مقابل الشر, يعني الخير الثاني مقابل الشر, وخير الأولى بمعنى أفعل أخير. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف, فكلمة خير هنا بمعنى أخير. وأما خير الأخيرة فهي مقابل الشر, يعني في كل خير ليست عمل تفضيل. ومثل هذا قول الله عز وجل في سورة الأنفال, يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يعني فكلمة خير الأولى هذه مقابل الشر, والثانية خير مما أخذ بمعنى أخير وأفضل كما جاء في هذا الحديث. فإذا الذي جاء في الحديث والذي جاء في الآية يعني فيه الجمع بين المعنيين لكلمة خير كونها في مقابل الشر وكونها أفعل تفضيل. المؤمن القوي خير وفي كل خير. ثم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله, وهذا فيه بيان أن الإنسان يفعل الأسباب المشروعة للوصول إلى ما يريد, وأن الحرص إنما يكون على ما ينفع الإنسان في آخرته وفي دنياه, في دنياه وفي آخرته, لكن لا يكون الحرص فيما ينفعه في الدنيا بحيث يحصل له الطغيان بتحصيل المال وكثرة المال الذي يكون سببا لطغيانه, وإنما الذي ينفع في الدنيا والآخرة ويجمع بين النفع الدنيا والآخرة وحسنة الدنيا والآخرة كما قال الله عز وجل في الدعاء, دعاء الذين يقفون بعرفة, فمنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق, ومنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيحرص الإنسان على ما ينفع في أمور دينه ودنياه بحيث لا تطغى أمور الدنيا على أمور الآخرة ويحصل إخلال في أمور الآخرة بسبب الانشغال والافتتان في أمور الدنيا. وقوله احرص على ما ينفعك فيه الأخذ بالأسباب, ما يترك الإنسان يتكل على القدر ويقول مقدر لي سيصل إلي عملت وما عملت, هذا خطأ وهذا سوء ضعف في العقل وسوء في الفهم. فإن الإنسان يأخذ بالأسباب ويسأل الله عز وجل أن ينفع بالأسباب, لكن كونه يترك الأخذ بالأسباب ويقول مقدر لي يأتي ولو ما أخذت الأسباب هذا سفه ونقص في العقل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك, يعني خذ بالأسباب التي بالأسباب التي توصلك إلى ما ينفعك. فالأخذ بالأسباب مطلوب, لكن الأخذ بالأسباب المشروعة التي تؤدي إلى النفع الذي ينفع في الدنيا والآخرة, ولا يأخذ بالأسباب التي تحصل له نفعا دنيويا وضررا أخرويا, فإن هذا النفع الدنيوي هو في الحقيقة مضرة وليس بنفع. مثل اللي يقولون يعني في البنوك في فوائد البنوك, هي في الحقيقة يعني هي ليست فوائد وإن سميت فائدة ولكنها مضرة مضار, وتسمية الشيء فيما يقابل ما هو عليه في الأمر والواقع، فهي يسمونها فوائد وهي مضار. كذلك هنا احرص على ما ينفعك، يعني ما ينفعك في الدنيا والآخرة، وما ينفعك في الدنيا إذا كان سببا لنفعك في الآخرة، أما إذا كان ينفع في الدنيا ويضر في الآخرة فهذا ضرر على الإنسان، ففيه الأخذ بالأسباب وعدم إهمالها وإلغائها والإعراض عنها. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل في حديث قوله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. الطير ما جلست في أوكارها تقول إن الله كاتب شيء يأتيني في وكري، فأخبر أنها تذهب في الصباح خالية البطون، خاوية البطون، ثم تعود وقد امتلأت البطون، تغدو خماصا وتروح بطانة، أخذت بالأسباب. فكون إنسان يجلس في بيته ويغلق بيته ويقول أنا إن الله كاتب لي رزق يأتي لي ويجلس ويموت في بيته، هذا سفيه وفي غاية السفه. وكذلك يقول إذا الله كاتب لي ولد جاني ولم أتزوج، هذا سفه. الله كتب أن الولد يأتي عن طريق الزواج أو عن طريق ملك اليمين التسري. أما كون إنسان يهمل الأسباب ويلغيها فهذا ضعف في العقل، كما أن الاعتماد على الأسباب والغفلة عن الله عز وجل هذا أيضا من أسوأ ما يكون، لأن فيه إعراضا عن الله وغفلة عن الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، الذي هو فعل الأسباب وعدم تركها، أشار إلى شيء لا بد منه وهو الاستعانة بالله عز وجل، لأن الأسباب إذا ما شاء الله أن تنفع ما نفعت. يمكن الإنسان يفعل السبب ولكن ما يحصل نتيجة، كالإنسان يتزوج يريد ولد ولا يجيه ولد، لأنه يعني حصل فعل السبب ولكن تخلف، يعني كون الله عز وجل شاء أو أراد أو يعني يسر يعني حصول الولد. فإذا لابد من الأمرين، لابد من أخذ الأسباب وعدم إلغائها، ولا يعول عليها ويقال إنها هي كل شيء، بل لابد من الاستعانة بالله عز وجل لينفع بها. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك، خذ بالأسباب واستعن بالله عز وجل الذي هو مسبب الأسباب، والذي إذا شاء نفعت الأسباب وإذا شاء عدم نفع الأسباب لم تنفع. ففيه الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله عز وجل والاستعانة به. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، وإنما الذي ينافي التوكل كون الإنسان يغفل عن الله وعن تيسير الله وإحسان الله وكون مشيئة الله وإرادة الله ويجعل الأسباب هي كل شيء ويغفل عن الله، هذا هو السيء. أما إذا أخذ بالأسباب ولم يهملها كما أمر وشرع له ومع ذلك لم يعول عليها بل عول على مسبب الأسباب وهو الله عز وجل بالاستعانة به وسؤاله أن يحقق له ما أراد وأن ييسر له ما أراد، فهاتان الجملتان أو هاتان الكلمتان يعني لابد منهما جميعا، لابد من أخذ الأسباب بدون إغراء الله وإهمال، وعدم اعتماد على الأسباب وغفلة عن مسبب الأسباب، بل لابد من الأخذ بالأسباب والتعويل على مسبب الأسباب، وبذلك تنفع الأسباب. إذا يسر الله عز وجل وشاء وأراد نفعت الأسباب، وإذا ما حصل ذلك وما حصل التيسير والمشيئة والإرادة من الله وجد في الأسباب ولكن ما حصل يعني ما أريد، لأن الله عز وجل ما حصل منه أو ما يسر وأراد وشاء أن يحصل للإنسان ما يريد. فإذا الإنسان يجمع بين الأمرين: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ثم أكد بقوله ولا تعجز، يعني تأكيد للحر يعني للحرص، لأن العجز هو الكسل وعدم الأخذ بالأسباب أو التقصير فيها أو الإهمال فيها، فأمر بالحرص على ما ينفع ولا يعجز عن الشيء الذي يعني أراده، بل يأخذ بالأسباب ويتجه إليها ويعول على الله عز وجل في كونها تنفع، وأن الله عز وجل ينفع بها وييسر له تحقيق ما يريد. ثم إن الإنسان إذا أخذ بالأسباب ولم يعجز وسأل الله عز وجل ولكن ما حصل له ما يريد، يرضى بقضاء الله وقدره، ما يقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن أصابه شيء خلاف ما يريد وخلاف ما أراد وخلاف ما قصد لا يعني يتحسر ويتكلم في القدر بغير حق، فيقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن ذلك لا يجوز. لو أني فعلت، فإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، وإنما يقول قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا الذي حصل من كونه ما حصل المقصود قدر الله والله قدره وما شاء فعل، لو شاء الله أن يكون لكان، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاءه الله لا بد أن يوجد وما لم يشاءه الله لا يمكن أن يوجد، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، ما شئت يا الله كان وإن لم أشأ أنا، لأن ما شاء الله كان، وما شئت أنا أي المخلوق إن لم تشأ يا ربي فإنه لا يكون، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإن أصابك شيء يعني حصل لك شيء خلاف ما تريد، دخلت في تجارة وحرصت على أن تنجح فيها وسألت الله أن ينفع فيها وبعدين خسرت في هذه التجارة، ما تقول لي أني ما دخلت في هذه التجارة كان كذا وكذا، أو حصل سلكت لك طريق وحصل لك فيه حادث وقلت والله لو كان ما سلكت هذا الطريق ما كان كذا، هذا كله كلام باطل، الله عز وجل قدر هذا والذي قدره الله لا بد أن يكون، والشيء الذي ما قدره لا يمكن أن يكون، ومن أين لك أنك لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، هذا كله من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولكن كل هذا تسخط وكلام ساقط وكلام لا يليق، وإنما الإنسان إن حصل ما يريد حمد الله، وإن لم يحصل ما يريد فإنه لا يحصل منه تسخط ولا يحصل منه اعتراض على القدر، ولا يقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله ما شاء فعل، فذاك يحمد الله على ما قد حصل، وهذا يقول قدر الله ما شاء فعل، يعني لو قدر غير ذلك لكان، لو قدر غير ذلك لكان، ولكن هذا هو الذي قدر وما قدره الله هو الكائن، ولو قدر غيره لك، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لأن لو فيها مدخل للشيطان، لو أنك ما حصلت لو أنك ما فعلت صار لك كذا إلى آخر، هذا اعتراض على قضاء الله. ثم إنه جاء النهي عن استعمال لو في هذا الموطن، ولا تقل لو أني، فلا تقل لو أني نهي، وقد جاء استعمال لو مثل قول صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولو لا أن معي الهدي لا 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 حللت. والجمع بين ما جاء من النهي وما جاء من الأدلة الكثيرة، يحمل ما جاء من استعمال لو في تمني الخير، في التمني وليس باعتراض على قضاء الله وقدره، أما لو التي فيها المنع هي التي فيها اعتراضا على قضاء الله وقدره وتسخطا على القضاء والقدر، فيقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا. أما كونه يتمنى أن يكون حصل خيرا أو يكون فعل خيرا فإن هذا هو الذي جاءت به النصوص. وعلى هذا لا تنافي بين ما جاء في استعمال لو في تمني الخير وما جاء في استعمالها في الاعتراض على القدر والتسخط بقضاء الله وقدره. وهذا حديث عظيم يعني في باب القدر، لأن فيه بيان تفاوت الناس في أعمالهم وقواهم وإيمانهم، وأنهم ليسوا على حد سواء، وأن كلا فيه خير لأن الإيمان موجود عند هذا وهذا، وإن حصل التفاوت بين هذا وهذا. وكذلك محبة الله عز وجل إثباتها على وجه يليق بكماله، وأن الناس يتفاوتون فيها، وأن بعض المخلوقات أحب إلى الله من بعض، وبعض الأعمال أحب إلى الله من بعض، وكذلك الأمر بالأسباب والأخذ بها وعدم التعويل عليها وعدم إهمالها، وإنما مع التعويل عليها الأخذ بالتعويل على مسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. وإذا فعل الإنسان ما يريد ما أمر بفعله من أخذ الأسباب ثم لم يحصل له مراده لا يتسخط ولا يلوم ولا يعترض على قضاء الله وقدره، ولا يقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن يقول العبارة التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم: قدر الله وما شاء فعل، أو لو قدر غير ذلك لكان، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي،
وعلي بن محمد الطنافسي
وهو ثقة أخرجه أبو داود
النسائي في مسند علي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن إدريس
عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ربيعة بن عثمان
وهو
صدوق له أوهام أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن محمد بن يحيى بن حبان
وهو ثقة
أصحاب الكتب.
نعم.
عن الأعرج
عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي
عن أبي هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
استبدال كلمة لو بليت، لو ليت أني فعلت كذا وكذا لكان كان كذا وكذا،
لا النتيجة واحدة، ليت أني فعلت لكان كذا وكذا، ليت أني فعلت لكان كذا وكذا، من أين له أن يكون كذا وكذا؟ يعني قوله لكان كذا وكذا النتيجة واحدة، يعني معناه أنه لو فعل كذا لكان كذا وكذا، ومن أين له أنه سيكون كذا وكذا؟ هذا غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم أيضا الشيء الذي ما قدره الله لا يكون. نعم.
في ضبط كلمة قدر الله، قدر الله، قدر الله، كلها صحيحة؟ قدر الله وما شاء فعل، قدر الله.
والله ما أتذكر يعني الروايات في هذا، لكن المعنى كله صحيح، يعني قدر الله الذي حصل قدر الله، أو هذا الذي حصل قدره الله وما شاء الله فعل. ضبطها لا أتذكر عنه شيء، لا أذكر عنه شيء.
ما صحة هذه العبارة: التوكل على الأسباب شرك ونفي الأسباب معصية؟
هذه عبارة ذكرها السلف لكنها ليست بهذا اللفظ. الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، يعني التوكل على الأسباب، الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، لأنه أعرض عن الله وقال أن السبب هو كل شيء، فهو اعتمد على الأسباب وأعرض عن الله وغفل عن الله، مثل ما يفعله الناس الذين لا يؤمنون بالله عز وجل، ما عندهم إلا الحقائق المادية والأمور المادية، وليس هناك شيء يعني الذي هو التعويل على الله عز وجل. ومحو الأسباب أن تكون أسباب، يعني كون الإعراض عن الأسباب وأنه لا يؤخذ بها، نقص في العقل، لأن يقول أنا لا أتزوج، إذا الله مقدر لي ولد يأتيني ولد، هذا سفيه، هذا نقص في العقل. أو الذي يقول يغلق عليه بابه ويقول خلاص أنا إن جاءني كان الله مقدر لي شيء جاءني، وإلا يموت في بيته، هذا نقص في العقل. نعم. هذه ذكرها شارح الطحاوي وغيره، يعني عبارة يعني وإن الأخذ بالأسباب والاعتماد عليها شرك من التوحيد، ومحل الأسباب تكون أسباب نقص في العقل، الأخذ بالأسباب مع التعويل على الله عز وجل، هذا هو التوحيد والحق.
قال حدثنا هشام بن عمار ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بذنبك، فقال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى ثلاثا.
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق ب يعني ما حصل لآدم ولموسى عليهما الصلاة والسلام من قول موسى لأبيه آدم يا آدم خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بذنبك أو بخطيئتك.
أخرجتنا من الجنة بذنبك.
نعم أخرجتنا من الجنة بذنبك، يعني خيبتنا يعني جعلتنا خائبين خاسرين، يعني بخروجك من الجنة ونحن تبعا لك. فيعني وهذا ليس اعتراف، وهذا الذي حصل يعني قيل وأن آدم حج موسى قيل أن معنى ذلك أنه احتجاج ليس على الذنب وعلى الخطيئة وإنما هو على المصيبة اللي ترتبت، ولهذا قال خيبتنا، فالاحتجاج عليه بالمصيبة لا على الخطيئة وعلى على الذنب، لأن الذنوب يعني لا يحتج بها، لا يحتج بالذنوب والخطايا على القدر. فلو أن إنسانا يعني فعل فعلا محرما وقيل له لماذا قال قدر الله وقدر الله عز وجل ما يكفيه، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل على ترك مأمور أو فعل محظور، ومن فعل ذلك فإنه يؤاخذ. ولهذا جاء يعني في حكاية تذكر عن بعض ما تذكر من قالها ومن قيل فيه أن رجلا سرق وقيل له لماذا قال قدر الله، قال ونحن نقطع يدك بقدر الله، يعني الله قدر أنك تفعل وقدر أننا نقطع يدك وكل شيء مقدر. فلا يقبل احتجاج من احتج بالقدر على فعل محرم أو تركي، وإنما يعاقب ويؤاخذ. والذي حصل في الحديث هو على المصيبة التي ترتبت على خروج آدم من الجنة، التي يخرج آدم من الجنة بسبب الذنب الذي فعله الأكل من الشجرة التي نهي عنها. وقيل هذا من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب وعلى الخطايا والذنوب، وإنما هو على المصيبة. وهذا المعنى ذكره ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر معنى آخر وقال إن الاحتجاج بالقدر يعني بعد التوبة هو الذي يعني لا يسوغ وليس بصحيح، وإنما يعني قبل التوبة يعني وحصول على الذنب هذا هو الذي يعني يضر وهو الذي ليس بصحيح. وأما الإنسان قد تاب من ذنبه كونه يحتج عليه بالقدر أو أنه يعني أو كونه يحتج يعني يلام بعد أن حصل منه ما حصل من التوبة، فإن الإنسان لا يلام بعد التوبة وإنما يحصل لهم قبل التوبة. وآدم عليه الصلاة والسلام قد تاب الله عليه واجتباه وتاب عليه وهداه، فيعني الاحتجاج عليه غير صحيح. فذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل، لأن شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل يشتمل على 30 بابا من أبواب القدر كلها تتعلق بالقدر، وأحد الأبواب في شرح هذا الحديث وأحد الأبواب في شرح هذا الحديث. وقد ذكر يعني أجوبة عديدة لفرق الضلال لبعض فرق الضلال, وذكر هذين الجوابين, الجواب الذي نقله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية, والجواب الذي يعني استظهره وقال إنه يعني أنه كان بعد التوبة, فالاحتجاج يعني ليس له محل, وأنه قد تاب منه, ويعني ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى حج آدم موسى حج موسى, يعني غلبه بالحجة غلبه بالحجة, فليس فيه الاحتجاج بالقدر على ترك أمر أو فعل ترك أمر أو فعل نهيا, وإنما فيه على مصيبة أو أنه قد تاب منه واللوم عليه لا يتوجه بعد التوبة. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرج له
البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
ويعقوب بن حميد بن كاسب
هو
صدوق ربما وهم أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وابن ماجه.
نعم.
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمرو بن دينار
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن طاووس
طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
يقول السائل هذا اللقاء هل هو كان في ليلة الإسراء والمعراج؟
هو يعني ليلة الإسراء والمعراج ليس معنى ذلك أنهم لا ليسوا في السماء إلا تلك الليلة, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لقي الأنبياء ومنهم آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السابعة أو السادسة, فهم في السماء لكن لا يقال أنهم ما كانوا فيها إلا تلك الليلة, والموجود في السماء ليس أبدانهم, فأبدانهم في الأرض ولكن أرواحهم في صور أبدانهم, أرواحهم في صور أبدانهم, ولهذا عرفهم ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم, يعني ذكر صفاتهم التي هم عليها. فهو لا شك أنه في البرزخ, يعني أنه في البرزخ في الحياة البرزخية, بعد موت موسى وقبل البعث والنشور, يعني في الحياة البرزخية, لكن لا يقال أنه في تلك الليلة, يعني لأنه لا يعلم متى كان ذلك بالتحديد إلى الله عز وجل, ولا يقال أن الذي حصل من وجود لقي إياهم أنهم لا يوجدون في السماء على هذه الآية إلا في تلك الليلة, بل يعني يمكن أن يكون بقاهم مستمر بحيث أرواحهم تكون, وفعلم ذلك عند الله عز وجل, لكن لا يقال أن هذا لم يوجد إلا في تلك الليلة, لأنه ما في شيء يدل عليه, وأن الله تعالى جعلهم في ذلك الوقت في ذلك الزمان من أجل لقية الرسول, ما جاء شيء يدل على هذا, وإنما جاء أنه وجدهم في السماء, فكونهم دائما أو أن في تلك الليلة يعني ما هناك شيء يدل على على يعني على هذا ولا على هذا, لكن لا يقال أنه لا يوجد إلا في تلك الليلة. نعم.
ويقول الأخ هل هذا يستدل به على أن الأرواح تتلاقى بعد الموت؟
الله تعالى أعلم.
قوله في الحديث قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة,
يعني هذا من التقدير تقدير آخر, لأن التقديرات متعددة, فيه يعني فيه التقدير العام الذي هو في اللوح المحفوظ, وفيه التقدير الذي في ليلة القدر, والتقدير الذي يكون عند نفخ الروح في يعني في يعني في الإنسان, وهذا التقدير الذي جاء أنه قبل خلقه بأربعين سنة, وكلها مطابقة للتقدير الأول, أقول كلها تكون مطابقة للتقدير الأول. نعم.
حديث يعني قبل أن يخلق قدر المقادير بخمسين ألف سنة.
لا, هو الآدم قال قبل أن يخلق بأربعين سنة, يعني أن آدم أخبر بهذا الحديث أنه قبل خلق آدم بأربعين سنة, لكن تقدير الخلق كلها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة, تقدير العام الذي في اللوح المحفوظ, وكتب في اللوح المحفوظ قدر مقادير الخلائق, يعني وكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة, وأما هذا قبل خلق آدم بأربعين سنة, فهناك يعني أنواع من التقديرات، وقد ذكرها ابن القيم وعقد لكل واحد منها بابا في كتابه شفاء العليل، يعني التقدير السنوي والتقدير اليومي والتقدير كذا، وذكر عدة أنواع من التقديرات وذكر الكلام عليها، في كل تقدير له باب.
قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك عن منصور عن ربعي عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: بالله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وبالبعث بعد الموت، والقدر.
ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه: لا يؤمن أحد حتى يؤمن بأربع: يؤمن بالله وحده لا شريك له، وبالبعث بعد الموت، وبأنه رسول الله،
وأني رسول الله
والقدر. يعني فهذا فيه أربعة من أنواع من أركان الإيمان: الإيمان بالله وبرسوله الذي يعني طبعا الإيمان بالرسل ومنهم الرسول، وكذلك البعث الذي هو الحياة الآخرة، البعث بعد الموت الذي هو الدار الآخرة، والقدر. ولم يأتي ذكر الكتب يعني في هذا، وجاءت يعني بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان به، ومن المعلوم أن الإيمان بالله يعني الإيمان يكون بالأنبياء كلهم، يعني ما في ذكر الملائكة هنا، ما في ذكر الملائكة ولا ذكر الكتب، وإنما الإيمان بالله والإيمان بالرسول وهو من الرسل، والإيمان بالبعث الذي هو من أعمال يوم الآخر، والإيمان بالقدر، وليس فيه ذكر الكتب ولا ذكر الملائكة يعني في التي جاء ذكرها في حديث جبريل. وقيل أنه أن المقصود أنه لا يؤمن، أن هنا في أصل الإيمان، ولا شك أن عدم الإيمان بالله عز وجل وبرسوله وبالبعث يعني هذا كفر. وأما الإيمان بالقدر أو يعني عدم الإيمان بالقدر، فإذا كان نفيا وجحودا لمراتب القدر الأربعة التي فيها منها العلم فإن هذا كفر، وأما إذا كان يعني دون ذلك والذي عليه القدرية فجمهور العلماء لم يكفروهم، وبعضهم كفرهم، والجمهور لم يكفروهم، ومنهم من وقد جاء عن الشافعي أنه قال: ناظر القدرية بالعلم فإن قروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. فإذا المراتب الأربع إذا جحدت وكفر بها لا شك أن من حصل ذلك منه له يعني ذلك يكفر. وأما بالنسبة للقدرية الذين هم النفاة نفاة القدر، فإذا كان نفيهم لعلم الله عز وجل كما قال الشافعي فإنهم يكفرون، وجمهور العلماء على عدم تكفيرهم وأنهم من فرق المسلمين. نعم.
إذن هنا النفي: لا يؤمن عبد.
نعم.
حتى يعني يؤمن بأربع.
نعم، يؤمن بأربع نفي للأصل يعني اللي هو الصحة، عدم الصحة، لكن بالنسبة للأمور الثلاثة هذه لا إشكال فيها. وأما بالنسبة للقدر ففيه بالنسبة للعلم هذا في محل إجماع، وغيره محل خلاف، والجمهور على أنه لا يكفر، أنهم لا يكفرون، القدرية لا يكفرون، جمهور العلم على عدم تكفيره.
قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة،
هو
صدوق إلى مسلم وابو داود وابن ماجه. عن شريك
بن عبد الله النخعي الكوفي، وهو صدوق اختلط لما ولي القضاء، وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، ولكنه توبع وممن تابعه شعبة. نعم.
عن منصور،
منصور بن معتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ربعي،
ربعي بن حراش وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم،
أخرج أصحاب الكتب.
عن علي،
عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة. مر بنا في الدرس الماضي في إسناد حديث أبي هريرة أمرت أن أقاتل الناس، يونس يروي عن الحسن يعني جاء يعني أن يعني ذكرنا أو ذكر أنه يونس بن أبي إسحاق. وفي ترجمة الحسن روى عنه يونس بن عبيد ويونس بن أبي إسحاق. وأما ترجمة أبو الربيع أبو جعفر الرازي فالذي في ترجمته من شيوخه يونس بن عبيد، ولم يذكر يونس بن أبي إسحاق. فإذن يعني الظاهر أن أو يكون يونس هو بن عبيد، وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. يونس بن عبيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار، فقلت يا رسول الله طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك. قال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم.
ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في الصبي الصغير الذي دعي النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، وقالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة خلقا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وللنار خلقا وهم في أصلاب آبائهم. فهذا فيه إثبات القدر، وأن كل شيء مقدر، وأن الشقي شقي وهو يعني قبل أن يوجد بقضاء الله وقدره، والسعيد سعيد قبل أن يوجد بقضاء الله وقدره، وقد كانوا في أصلاب آبائهم وقبل أن يكونوا قبل أن يوجد آبائهم، فإن الله عز وجل قدر كل ما هو كائن، وقدر أن هذا شقي وقدر أن هذا سعيد. ومذهب أهل السنة والجماعة المشهور يعني عن جمهورهم أن أولاد المؤمنين بالجنة، وأنهم تبع لآبائهم، وهم يشفعون لآبائهم كما جاء في بعض الحديث، يعني كون الأفراط يشفعون. و وما جاء في هذا الحديث قيل يحمل على أن المقصود من ذلك عدم المبادرة إلى تعيين شخص بعينه، والتعليم تعليم الناس على أن لا يشهدوا لأحد بجنة أو نار بشخص معين، وإنما يتوقفون في ذلك ويكلون العلم إلى العالم سبحانه وتعالى، أو أن ذلك قبل أن يعلم يعني أو يأتي يعني شيء يدل على أن أولاد المؤمنين أنهم تبع لآبائهم في الجنة. وقد قال الله عز وجل الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان لحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. والله تعالى يتفضل على الآباء بأن يلحق بهم الأبناء وإن كانوا أقل منهم درجة، تفضلا منه سبحانه وتعالى على الأبناء برفعهم، وعلى الآباء بكونهم معهم لتقر عيونهم ويكمل أنسهم وفرحهم وسرورهم. والحاصل أن عدم التسرع بتعيين شخص بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار يعني يتوقف في ذلك ولا يتسرع فيه، وإن كان يعني الله عز وجل يتفضل على يعني الذين لم يعملوا خيرا قط وهم الصغار بأن يكونوا مع يعني مع أبائهم الجنة، كما أنه سبحانه وتعالى لما بقي كما جاء في الحديث لما بقي فضلة في الجنة أو مكان من الجنة بعد أن دخلها أهلها، فالله عز وجل خلق خلقا وأدخلهم الجنة، خلق خلقا وأدخلهم الجنة. وقد جاء في قصة الخضر وحديث الخضر الذي قتله وقال جاء في الحديث أنه طبع كافرا وأنه غلام صغير وقتل قبل أن يبلغ. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع،
وكيع الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله
وهو
صدوق يخطئ أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عمته عائشة بنت طلحة
وهي
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
عن عائشة أم المؤمنين،
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء مشركو قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه مخاصبة كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم بالقدر، وأن الله عز وجل أنزل هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، ففيه يعني إنكارهم للقدر ومخاصمتهم به، مخاصمتهم يعني للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى أنزل هذه الآية وهي وأن كل شيء بقدر وأن كل كائن فهو مقدر كما قال الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني أنه سبق به قضاء الله وقدره، سبق به علمه وسبقت به كتابته ومشيئته وإرادته، ثم وجد طبقا لما علمه وكتبه وشاءه سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع عن سفيان الثوري،
سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن زياد بن إسماعيل المخزومي
وهو صدوق
سيء الحفظ أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن محمد بن عباد بن جعفر
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عثمان مولى أبي بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي مليكة عن أبيه أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فذكر لها شيئا من القدر، فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه.
ثم ورد حديث عائشة من تكلم بشيء من القدر يعني سئل عنه يوم القيامة، والمعنى إذا تكلم فيه بغير حق أو تجاوز الحد فيما هو واجب عليه، لأن القدر يتكلم فيه في حدود الوحي وفي حدود النص ولا يتكلم فيه بالتعمق، و يعني لأن التعمق كما قال بعض العلم ذريعة الخذلان وسلم الحرمان، يعني الإنسان كونه يتعمق فيه ويعمل فكره فيه وعقله فيه دون أن يكون له حدود وقيود يقف عندها، فإن ذلك يؤدي به إلى 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 الخروج من الدين والعياذ بالله. يعني إذا من تكلم بالقدر بشيء من القدر سئل عنه ومن لم يتكلم لم يسأل، يعني ما حصل منه شيء يسأل عنه ويؤاخذ عليه. ولكن الحديث غير صحيح لأن فيه من هو ضعيف. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن مالك بن إسماعيل
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن يحيى بن عثمان مولى أبي بكر
وهذا ضعيف أخرج له
أبو داود في القدر وابن ماجة.
نعم.
عن يحيى بن عبد الله بن أبي مليكة
وهذا مقبول
لين الحديث
نعم.
له أبو داود في القدر وابن ماجه.
نعم.
عن أبيه
عن
عبد الله بن أبي مليكة.
عبد الله بن أبي مليكة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة.
نعم.
قال أبو الحسن القطان حدثناه حازم بن يحيى قال حدثنا عبد الملك بن شيبان قال حدثنا يحيى بن عثمان فذكر نحوه.
ثم ذكر هذه الزيادة لأبي الحسن القطان الراوي أو راوي الكتاب كتاب ابن ماجه عن ابن ماجه قال أبو الحسن وحدثناه, يعني هذا الحديث الذي يعني مر ذكره يعني عن عائشة رضي الله عنها حدثناه
حازم بن يحيى.
حازم يحيى ايش قال فيه؟
ليس من الكتب, ليس من رجال الكتب.
نعم ليس من رجال الكتب. نعم.
عن عبد الملك بن شيبان
وهو
كذلك
ليس من رجال الكتب.
نعم
نعم.
عن يحيى بن عثمان
هذا هو الذي ضعيف و الذي بين أبو الحسن القطان وبين يحيى اثنان, فهو أعلى من روايته عن طريق ابن ماجه, يعني يكون بينه وبين يحيى ثلاثة, يكون بينه وبين يحيى ثلاثة ابن ماجه وموسى ومالك بن إسماعيل و
خلص أبو بكر بن شيبة ومالك بن إسماعيل.
أبو بكر بن أبي شيبة ومالك بن إسماعيل وابن ماجه.
سلسل.
ابن ماجه وأبو بكر وموسى, يعني معناه ومالك يصير فيه ثلاثة بين أبو الحسن وبين يحيى إذا كان رواه عن طريق ابن ماجه, وروايته من غير طريق ابن ماجه صار أعلى لأن ما في بينه وبين يحيى واسطتان.
نسخة الشيخ مشهور اختلف الضبط.
ويش؟
حازم بن يحيى قال خازم بن يحيى. عبد الملك بن شيبان عبد الملك بن سنان.
يعني طيب وجدت تراجم لهذا لهؤلاء يعني باختلاف اللفظ
الآن اللي أما هذا بحسب ما عندي ما في ما لهم ترجمة. حازم بالحاء بن يحيى عبد الملك ابن شيبان بالشين ما لهم ترجمة في التقريب, لكن هنا عبد الملك ابن سنان قال هو صهيب بن سنان.
هو صهيب
ايه وضعه بين قوسين أبو الأشبال.
يعني كون صهيب بن سنان معناه أنه غير هناك قال عبد الملك وهنا قال صهيب. عبد الملك بن سنان قال هو صهيب بن سنان
ايه.
وذكر من ذكر خرج له
إذا كان صهيب
ايه.
صهيب الصحابي
كيف يعني هو في
هكذا
لا هذا
هكذا وضع. قال عبد الملك بن سنان هو صهيب بن سنان ثم أحال على ترجمة 2970 2970 صهيب بن سنان أبو يحيى الرومي أصله من
لا إذن أنا غير هذا.
أما خازم بالخاء لا يوجد
لا يوجد. يمكن تصحيف تصحيف يمكن في الاثنين والنسخة الأخرى, بس النسخة هذه اللي هي نسخة مشهور
ايه في ترجمة في نسخة بشار عواد يقول انها خازم بالخاء, ذكر انه له ترجمة في تاريخ بغداد الخطيب والارشاد للخليلي.
ولا يعني اقول ما يدري هل يعني هل يعني يعني هذا هو في طبقته هذه الطبقة وأن هذا روى عنه وهذا روى عنه, هذا يحتاج إلى أن يعرف في ترجمته هل هو روى عنه أبو الحسن القطان وروى عن الذي فوقه والذي فوقه قال في شيء اللي هو
عبد الملك بن شيبان ما لقينا. إذا قلنا عبد الملك بن سنان
لا له لا بشار ذكر شيئا عن الثاني
اللي معه نسخة بشار.
نعم
لا بس علق على خازم هي التي قال تصحف في المطبوع إلى حازم بالحاء المهملة والصواب ما أثبتناه كما في تاريخ الخطيب المجلد الثامن 338 والإرشاد للخليلي 359. ثم قال عن عبد الملك ابن سنان ولم يشر إلى شيء.
قال عبد الملك ابن سنان؟
ايه
عجيب. وفوق عنده عبد الملك ابن سنان؟ فوق عنده في النسخة فوق يعني.
ايه في النسخة بس
فوق يعني؟
ايه
موجود؟ يعني ما ذكر يعني في الحاشية؟
اللي ذكر في الحاشية التعليق عليه خازم.
نعم طيب. وموجود فوق عبد الملك ابن سنان؟
اي نعم.
نعم. يعني الله تعالى أعلم يعني. يعني وإذا هذا اللي هو خازم يحتاج إلى معرفة يعني طبقته ومعرفة من روى عنه يعني طبقته, هل هو في هذه الطبقة وهل روى عنها والحسن القطان.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر, فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب, فقال بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض, بهذا هلكت الأمم قبلكم. قال فقال عبد الله بن عمرو ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه.
ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بأصحابه وهم يعني يتكلمون في القدر, ولعل كلامهم يعني في إثباته ونفيه, وأن منهم من يحتج بقرآن لهذا وبعضهم يحتج بقرآن لهذا, فخرج وقال لهم صلى الله عليه وسلم بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم. إيش بعدين؟
تضربون القرآن بعضه
تضربون القرآن بعضه بعض, يعني ما هم يحتجون بالقرآن, هذا يحتج به على خلاف ما يحتج به الآخر, يعني وكأن أن أحد يحتج به على شيء والثاني يحتج به على شيء مقابل له. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب لكونهم يحصل منهم ذلك وأنهم يحصل منهم الاحتجاج بالقرآن على شيء يعني لا يدل عليه أو يفهمونه على غير الشيء الذي هو عليه أو الذي ينبغي أن يكون عليه. ثم قال بعده إيش؟
بهذا هلكت الأمم قبلكم.
نعم بهذا هلكت الأمم قبلكم, يعني كونهم يعني الكتب التي هم فيها يعني يفهمونها على أفهام خاطئة أو يضربون بعضها ببعض على حسب يعني فهومهم وآرائهم الخاطئة, وأن هذا من أسباب هلاك الأمم السابقة حيث يفعلون مثل هذا الفعل في كتبهم, وفيه تحذير لهذه الأمة أن تكون كذلك. نعم.
فقال عبد الله بن عمرو ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه.
وهذا يعني هذا من مراسيل الصحابة. عدمة
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر, فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب.
خرج رسول الله على أصحابه وهم يختصمون في القدر, يعني يتجادلون فيه, هذا يقول قول وهذا يقول قول وكل يستدل بالقرآن, فخرج عليهم وكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. وحب الرمان يعني في حمرة, لكنها ليست حمرة يعني شديدة, وإنما هي حمرة قريبة يعني من السواد, يعني يكون عليها هيئة الغضبان, لأن ما يكون عند حمرة يعني حمرة شديدة, وإنما حمرة مثل يعني حب الرمان يفقى يعني يقطع ويصير الماء الذي فيه على وجهه على هذه الصورة وعلى هذه الآية, وهذا من غضبه صلى الله عليه وسلم لحصول ذلك. ثم قال أبي هذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ استفهام إنكار, ما أمرتم بأن تتخاصموا في القدر ويضرب يعني يضرب القرآن بعضه ببعض, وليس لهذا خلقتم؟ فلم تخلقوا لهذا ولم تؤمروا بهذا، وهذا إنكار. ثم أخبر بأن الأمم السابقة كان هلاكها بمثل هذه الطريقة. ثم عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ما كان موجودا، وقد فرح بأنه لم يكن موجودا، وقد روى هذا الحديث فهو من مراسيل الصحابة. ومعلوم أن الصحابة إذا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، سواء كان يعني سمعوه أو أخذوه عن الصحابة. وهذا واضح بأن عبد الله بن عمرو يروي هذا الحديث ولم يحضره، وإنما أخذه عن الصحابة الذين كانوا حضروا، وإنما أخذه عن الصحابة الذين حضروا، ولهذا فرح بأنه ما كان موجود مع هؤلاء الذين خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضب وقال لهم ما قال. فهو يخبر عن فرحه وغبطته بكونه ما كان حاضرا ذلك المجلس، ومع ذلك هو راوي الحديث، فإذا هو من مراسيل الصحابة لأنه أخذه عن غيره لأنه ما حضر ذلك المجلس. ومراسيل الصحابة حجة لأنهم يروي بعضهم عن بعض، وابن عباس رضي الله تعالى عنه كثير من أحاديثه من المراسيل، كثير من أحاديثه مراسيل، وهو من أكثر الصحابة حديثا، ومراسيل الصحابة كلها حجة بلا إشكال وبلا خلاف. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد عن أبي معاوية.
محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن داود بن أبي هند
وهو ثقة أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عمرو بن شعيب
وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
عن أبيه
وأبوه وهو صدوق أيضا أخرج له البخاري في رفع اليدين
في الأدب المفرد،
في الأدب المفرد ورفع وجزء القراءة وأصحاب السنن.
عن جده،
عن جده عبد الله بن عمرو، لأن عبد الله بن عمرو يعني عمرو بن شعيب يعني يروي عن عمرو يروي عن شعيب، وشعيب يروي عن جده أي جد شعيب الذي هو عبد الله بن عمرو، ولا يروي عن أبيه محمد لأن أبو محمد ليس صحابي، وإنما الصحيح أنه كان يروي عن جده، وبذلك يكون حديثه من قبيل الحسن إذا كان صح الإسناد، أو إذا ثبت الإسناد إلى عمرو بن شعيب فإنه يكون من قبيل الحسن لأنه صدوق وأبوه صدوق، فحديثهما من قبيل الحسن. ورواية شعيب صحت وثبتت أنه كان يروي عن جده، فعلى هذا يكون الحديث مرفوعا، أو الحديث مرفوعة الذي جاء بهذه الصحيفة أو بهذا الإسناد. نعم. وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أحد العبادله الأربعة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.